وإن شئت أن تنظر إلى الهزيمة، وصف الهزيمة، فانظر كيف يصف القرآن أحد، كيف وصف أحد: ولقد صدقكم الله وعده في بداية المعركة إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم يعني تستأصلونهم بالقتل في بداية المعركة. النصر كان للمؤمنين، بدأوا يقتلون في الكفار، يصف بداية المعركة، ثم يصف ماذا حدث: حتى إذا فشلتم بمعصيتكم للنبي صلى الله عليه وسلم وترك جبل الرماة، وتنازعتم في الأمر، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الآن وصف المشهد، الآن بدأ يدخل في تفاصيل حقيقة المشهد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول أحد الصحابة: والله ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. الآن يصف نيات. السيرة ما قالت لنا أن في بعض المسلمين كان يريد الدنيا، لكن القرآن يكشف المشهد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. الآن يذكر لماذا سمح الله عز وجل بالهزيمة أن تحدث: اختبار، ليبتليكم. ولقد عفا عنكم، الذين استقر الإيمان في قلوبهم عفى الله سبحانه وتعالى عنهم، والله ذو فضل على المؤمنين. الآن يصف المشهد بوصف عجيب، أنا وصفته لما ذكرت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، لكن اسمعوا القرآن كيف يصفه: إذ تصعدون، تركضون، تهربون، تصعدون كل مكان، تصعدون ولا تلوون على أحد، ما تلتفتون، والرسول يدعوكم في أخراكم، النبي صلى الله عليه وسلم يناديكم تعالوا ولم تلتفتوا إليه، فأثابكم غما بغم، غم الهزيمة وغم الحالة النفسية التي أصابتهم، كيف عصوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة، غما بغم. الآن الوصف لماذا؟ ليس للظاهر، الآن وصف للحالات النفسية. هل تستطيع أن تصف الحالة النفسية لإنسان؟ لما واحد يقول لك: والله أنت ما تحس بمصيبتي، يقول له: نعم، لا يمكن أن أحس بمصيبتك، لأن لا يمكن لإنسان أن يحس بمشاعر إنسان آخر، ولا يستطيع أن يصف هذه المشاهد. لا تقول له: لا أنا حاس فيك، لا تقول، لأن لا يمكن أن تحس. لكن الذي يستطيع أن يصف هو الذي يطلع على خبايا النفوس. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. ماذا حدث؟ نعسوا بعد المعركة، نعسوا، ناموا نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. الآن يصف الظنون، كيف هؤلاء يظنون وماذا يكلمون أنفسهم: ظن الجاهلية، يقولون لأنفسهم: هل لنا من الأمر من شيء؟
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
أي وصف عجيب هذا الذي يصف المعركة ويصف النيات ويصف ما لم يقولوا، يصف حديث النفس للنفس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع هذا الكلام، فجاء القرآن ليكشف حديث النفوس. فأي عجب ذلك، أي عجب. وانظر إلى انتقال المشاهد من الدنيا إلى الآخرة، وكيف يصف لك القرآن الآخرة بصور مجسدة أمامك. أنا أريدكم يا إخواني يا أخواتي، عندما تقرأوا القرآن بعد اليوم أن تبحث عن الصور، وكل آية تقرأها انظر هل فيها صورة، ستجد العجب. لا يسعنا في هذا اللقاء أن نكشف كل الصور، لأني كما قلت لكم ما في صفحة إلا وفيها عدة صور، كل صفحة ما في صفحة تخلو من صور. وليس فقط ما حدث في الدنيا، وإنما أحداث القيامة مجسدة أمامك. انظر قول الله عز وجل: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. وحتى اختيار الكلمات شيء عجيب. يصف الله سبحانه وتعالى البعث من الموت: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. لاحظ الكلمة نكر، ما قال شيء غريب ولا شيء عجيب، نكر منكر، يعني لم تألفه النفوس. المنكر عكس المعروف، المعروف ما ألفناه، المنكر ما لم نألفه. هنا ليس فقط منكر وإنما نكر، كل ما فيه عجيب، كل ما فيه غريب. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فيخرجون، يخرجون من الأجداث، يخرجون من القبور. الله سبحانه وتعالى يصفهم خش عن أبصارهم من الخوف، عيونهم نازلة. يخرجون كيف؟ بلايين بلايين يخرجون من الأرض من زمن آدم إلى يوم القيامة. كل من مات من الجن والإنس كلهم يبعثون، حتى الحيوانات تبعث. يقول الله عز وجل حتى يصف هذا المشهد، هذه البلايين تخرج، يقول حتى يقرب لنا الصورة، يقول كأنهم جراد منتشر. الذي فيكم رأى الجراد وأنا قد رأيته. والله شيء عجيب لما يأتي هذا الأسطول من الجراد، والله إن السماء ممتلئة حتى أنه كأنه كسوف شمس، ظلام من شدة خروج الجراد. أي وصف دقيق وعجيب هذا، خروج سريع وأعداد هائلة كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. هل بقي شيء في المشهد لم يشخص؟ انظروا إلى مشهد آخر من مشاهد القيامة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. خلاص زاغت العيون، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، نظرهم لا يرجع إليهم، يعني مثل اللي يختلس النظر اختلاسا، وأفئدتهم هواء. صور، تخيل إنسان قلبه صار هواء، ما في شيء. أي وصف للفزع وللخجل وللرهبة وللاستسلام أعظم من هذا المشهد في كلمات قليلة؟ والأنظر إلى مشهد آخر من مشاهد القيامة، مشاهد القيامة كثيرة سأتجاوز عنها لضيق الوقت، لكن أخذ مشهد: كيف يدخلون النار أفواجا، فيدخل فوج، أول فوج من أشد الناس فجورا وكفرا، يدخلون في النار يقتحمون النار اقتحاما، ثم يأتي فوج آخر أقل منهم شأنا في الكفر وفي الفجور يقتحم بعدهم. يقول الله عز وجل، يصف هذا المشهد بما فيه من أحداث كأنك ترى أمامك: تخيل معي هذا فوج، جماعة جايين، هذا فوج مقتحم معكم، الفوج الثاني جاء يقتحم على الفوج الأول، في النار جماعة يعذبون في النار، الآن جاءت موجة جديدة، فوج جديد اقتحموا النار معهم، فالجماعة اللي في النار يخاطبون القادمين: لا مرحبا بكم، إنهم صالوا النار، هذا الجماعة معانا في النار. فيرد الآخرين فيقولون: قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم اللي جريتونا إلى النار، فبئس القرار. فيبدون يدعون على بعضهم: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ثم ماذا؟ ثم يبحثون عن ناس مؤمنين كانوا يعدونهم إرهابيين ولا أشرار ولا، وين هم هؤلاء اللي كانوا نعتبرهم أشرار؟ فقالوا: ما لنا، يبحثون، تخيل المشهد كأنهم يبحثون، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. هؤلاء الدعاة الذين اتهموا ظلما وزورا وبهتانا بأنهم منحرفين ولا بأنهم إرهابيين ولا بأمثال ذلك، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ يمكن في مكان مختفين ما شفناهم، كأنهم يبحثون خلف الحجارة التي في النار وخلف شجرة الزقوم، كأنهم يبحثون، زاغت عنهم الأبصار، يعني مثل أنت شيء الدورة وتحت عينك لكنك ما شايفه. هذا مشهد تخاصم أهل النار، يقول الله عز وجل: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ويصف القرآن مشاهد أخرى، دعوني أتجاوز بعضها لأصل إلى مشهد كيف يصف المعاني الحسية، شيء حسي لشيء معنوي. دعونا ننظر كيف يستعمل بعض الكلمات اللي ما حد يستعملها في الأدب، يندر ما جاء هذا استعمالات إلا بعد ما نزل القرآن بدأ الناس يستعملونها بهذه الصورة العجيبة. يقول الله عز وجل، كأنما يصف هؤلاء الكفار، يقول: كأنما لما يغشاهم العذاب، ينزل عليهم العذاب يوم القيامة، كأنما أغشيت وجوههم، كأن الذي يغطي وجوههم ليس سواد المعصية وسواد الذل، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. تخيل هذا المشهد، ظلام الليل قطعناه، خذنا قطعة وحطيناها على وجه الكافر. أي وصف عجيب هذا، هذا السواد الذي على وجوههم، سواد الذل الذي فيه هم فيه يوم القيامة، ما هو سواد ألوان، لا لا، هذا ليل، ليل قطع وأخذت قطعة من الليل وحطيناها على وجهه. من يصف مثل هذا الوصف إلا خالق الليل سبحانه، الذي ينظر إلى الليل كأنه شيء محسوس مجسد، لأنه خلقه يتصرف فيه كيف يشاء. وانظر إلى قوله تعالى: ويذرون وراءهم، كيف الكفار ينسون يوم القيامة. فما قال هذا اليوم يوم شديد العذاب، يوم سيء على الكفار، كيف يصف هذا المعنى لهذا اليوم العظيم؟ يقول: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يوم ثقيل؟ احنا نعرف الثقيل تستعمل الأشياء المحسوسة، كم كيف نزن الليل، كيف نزن اليوم، كيف نزن النهار، كيف نزنه؟ لا يوزن، لكن يزنه من خلقه سبحانه، يزنه من خلقه. ويذرون وراءهم يوما ثقيل. ومن إعجاز القرآن في جانب التصوير اللغوي الفني جانب الإيقاع والفواصل ختام الآيات والقافية، كأنه شعر لكن ما فيه من بحور الشعر شيئا، لكن موزون ومقفى وليس بسجع، لأن في وزن دقيق. السجع تلقى في نهاية الكلام قافية واحدة لكن ما تشعر بالوزن بنفس الصورة التي تشعرها بالقرآن. لنضرب لكم مثلا، وهذا تجده عادة يكثر في السور القصار وفي السور المكية. السور المدنية اللي فيها تشريع تحتاج إلى تفصيل لا تجد هذا الأمر بنفس الوضوح، موجود لكن ليس بنفس الوضوح. ولنأخذ سورة من السور المكية وننظر إلى الوزن والفواصل والقافية فيها. بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في وزن، في قافية، في فواصل متتالية حتى تشعرون بها. أتجاوز بعض الآيات كلها ماشية على نفس الوزن لكن لضيق الوقت. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. حتى تشعر بالوزن دعني أغير، دعني أزيل كلمة كأنها في المعنى ليست ضرورية. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الأخرى. تشعر فورا أن تغير الوزن، تشعر فورا أن الوزن تغير. اسمع: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الأخرى. شيء غلط، الوزن انكسر، كلنا نشعر فورا أن الوزن انكسر. أكمل: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك قسمة ضيزى. انكسر، في شيء غلط. تلك إذن قسمة ضيزى، عندها يستمر الوزن. ليس معنى هذا أن كلمة الثالثة وكلمة إذن زائدة ليس لها داعي، لكن جمال القرآن أن يأتي بكلمات لها داعي وتحفظ الوزن. في البشر، في كلام البشر لا تجد هذا إلا في الشعر، لكن هذا ليس بشعر. وتجد في كلام البشر أن الشاعر أحياناً يحط كلمة ما لها داعي بس عشان يخلي الشعر يحافظ على وزنه، أما القرآن فيأتي بكلمة لها داعي وتحافظ على الوزن. وهذا من إعجاز القرآن سبحان الذي أنزل القرآن. أيضاً تجد شيء آخر، قضية الإيقاع أو التنغيم التي يفضلها بعض العلماء على كلمة الموسيقى، وهي فعلاً أفضل. التنغيم تجدها في إيقاع القرآن. لننظر كيف الله سبحانه وتعالى يعدل بعض الكلمات من الكلام أو اللفظ اللي إحنا نتوقعه إلى تغيير في طبيعة الكلمة. ما زالت عربية وفصحى لكن استخدم لفظ آخر غير متوقع للمحافظة على الإيقاع وعلى القافية وعلى الوزن. يقول تعالى: قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إحنا لو حبينا نكتبها بلهجتنا بلغتنا حتى الفصحى سنقول: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، أليس كذلك؟ لكن القرآن خطف الياء، ما زالت عربية وما زالت فصحى، ليس فيها خلل من الناحية العربية، لكن خطفها لأن الوزن يستدعي ذلك والإيقاع يستدعي ذلك، ولأنها تؤثر في النفس بشكل أكبر عندما يفعل ذلك. فسبحان الذي أنزل القرآن وجعل كل حرف يخطف أو يوضع لهدف. يقول تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. مفروض يقول: والليل إذا يسري، هذا الذي توقعناه، هكذا لو أراد واحد يكتبها سيكتبها والليل إذا يسري، لكنه خطف ياء يسري وذهب قصدا للانسجام مع الفجر والعشر والوتر والحجر حتى تنسجم. إذن في القرآن إيقاع ووزن وليس بالشعر. وتجد ذلك في قوله تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إحنا المفروض نقول: وما أدراك ما هي، بدونها آخرها، ما هي وليست ما هي، لكنه أضاف الهاء لأجل الإيقاع ولأجل الوزن ولأثرها في النفس أكبر، وهي عربية فصحى كذلك. يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. إحنا المفروض نقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، لكن وضع الهاء لمرة أخرى للإيقاع والنغم والوزن وللأثر العظيم الذي توجده في النفس، تحس أن مكسورة، وزن دقيق متقن معجز من الله رب العالمين. ثم تجد حتى ترتيب الكلمات يوضع لأجل الإيقاع. عندما تقرأ القرآن ابحثوا عن هذه المعاني تجدوا الشيء العجيب. اسمعوا قول الله عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فيها وزن وفيها إيقاع وفيها قافية. خلينا نغير كلمة واحدة وشوف تركب معاك ولا لا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن مني العظم. رب إني وهن العظم مني، أخرها عشان الإيقاع والوزن والأثر. فسبحان الله، حتى التقديم والتأخير لأجل هدف. أيضا معنى عجيب آخر وهو تغيير القافية، تغيير القافية نهايتها. خذ آيات أخرى في نفس السورة، نكمل الآيات: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. نكمل إلى أن نصل إلى قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لاحظ الآن اختلف النغم واختلف الوزن واختلفت القافية. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. تغير الوزن وتغيرت القافية وتغير الإيقاع. لماذا؟ هناك وصف للأحداث، هنا إصدار حكم، تقرير، تعليق. زكريا ومريم وعيسى قاعد يصف ماذا حدث، فكان وزن معين، فلما أتى لإصدار الحكم تغير الوزن وتغيرت القافية وتغير الإيقاع. والدليل على هذا استمر في الآيات: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال رجع للوزن السابق لما انتهى التقرير وإصدار الأحكام ورجع للقصص، رجع للوزن السابق. فسبحان الذي جعل كل حرف في مكانه وكل وزن في مكانه. لما تتغير القافية وأنت تقرأ القرآن انتبه إن في شيء صار، في تغيير حدث في القرآن، تغيير القافية وتغيير الوزن. يعني يا قارئ انتبه، هذا الكلام يختلف عن اللي قبله وسيختلف عن اللي بعده، انتبه. كنا في قصة، الآن أصدرنا أحكام، خلينا نرجع للقصة مرة ثانية ونكمل. لما يرجع لل... وهكذا تشوف الشيء العجيب في القرآن الكريم في ذلك. خذ: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. بعد القسم انتقل للقيامة، تغيرت القافية لكن ما زال الوزن نفسه. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. استمر في الآيات. أولا تغيرت القافية لما تحدثنا عن الآخرة بعدما كنا نقسم، ثم انظر لو استمريت في الآيات ستجد تغير في القافية وفي الوزن لما يقول الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. لاحظ النغمة السابقة: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. حركة سريعة قصيرة. قارن هذا: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. حركة هادئة، موجة متوسطة وليست قصيرة. لما يأتي للنقاش والجدل موجة قصيرة، لما يأتي للقصص موجة متوسطة، لما يأتي للتشريع موجة طويلة. هذا من يستطيع يفعل هذا؟ أهذا كلام بشر؟ سبحان الله، سبحان منزل القرآن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تسرد القرآن سردا. لا تحاول تخلص وبس. لا تسرد القرآن سردا، بل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قفوا عند عجائبه، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون، لما يسمعون القرآن يقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هكذا يقرأ القرآن، فاقرأوه كما وصانا القرآن. في لقائنا القادم بإذن الله ننتقل من هذه المعجزات البيانية للحديث عن الإعجاز العلمي في كتاب الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.